باب افتراق هذه الأمة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر، حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده، لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة والإنتان 70 في النار. قيل: يا رسول الله، منهم؟ قال: الجماعة.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد المصنف حفظه الله تعالى هذا الباب فقال: باب افتراق الأمة. عقد هذا الباب للأحاديث الواردة في افتراق هذه الأمة، وهذا من دلائل النبوة، وهو خبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في الإيمان والإسلام، لأن الكتاب الذي نحن فيه هو كتاب الإيمان والإسلام، فمما يدخل في الإيمان والإسلام أخبار النبي صلى الله عليه وسلم للمغيبات التي تقع، وهذه المغيبات تنقسم إلى قسمين: إلى ماض ومستقبل. وهذا الافتراق فيه ماض، لأنه تحدث عن افتراق اليهود والنصارى، وفيه مستقبل، لأنه تحدث عن افتراق هذه الأمة. والمؤلف حفظه الله لم يذكر لنا هنا حديث أبي سعيد الخدري، لا ذكر الافتراق، فذكر أتانا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال فيه: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى، أو افترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذا الحديث بهذا النحو أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حسن صحيح، يعني ليس يصل إلى درجة الصحة بذاته، ولكنه صحيح لغيره، فالأحاديث التي تشهد له متعددة. فقد ورد حديث الافتراق من حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث معاوية بن قرة، ومن حديث عوف بن مالك الأشجعي، ومن حديث جابر بن عبد الله، فجاء فيه عدد من الأحاديث. وهذه الأحاديث أغلبها لا يسلم من علة في إسناده، ولكن الذي تتفق عليه هذه الأحاديث يكون صحيحا لغيره، والذي اتفقت عليه هذه الأحاديث كلها هو افتراق اليهود إلى 71 فرقة، وافتراق النصارى إلى 72 فرقة، وافتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة. ولم يرد في لفظ يصح ذكر أن إحدى هذه الفرق هي الناجية، وأن البقية في النار، وسيأتينا قريبا ذكر ذلك. لكن هذا الحديث فيه أطراف كثيرة، منها أنه قال: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وفي رواية: 72 في الجنة وواحدة في النار، وفي لفظ: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي لفظ: الجماعة، أنها هي الناجية، وهذه الزيادات كلها لا يصح منها شيء. فالحديث يدل على ثبوت التفرق، وأن الأمم من قبلنا تفرقت، ولكن هذه الأمة أكثر من الأمم السابقة، فهي أكثر منها في الخير وفي الشر. فإذا كانت النصارى اليهود قد افترقوا إلى 72 فرقة، والنصارى إلى 71 فرقة، والنصارى كانوا أكثر منهم افترقوا على 72 فرقة، افترقت هذه الأمة على 73 فرقة، كانت أكثر فرقا من اليهود والنصارى. والتفرقة تكون مذمومة إذا كانت على خلاف الوحي أو على خلاف العقل، أو كانت من اتباع الهوى. فالافتراق في الأمور المحسومة بالنص، سواء كانت في جانب العقدية أو في جانب التعبدية أو في جانب المعاملات ونحو ذلك، كل ما حسمه النص لا يقبل الخلاف فيه. فالنص الصريح الصحيح لا يقبل أن يخالفه أحد. لكن ما لم يحسمه النص، لم يرد فيه نص أصلا، أو ورد فيه نص ولم يحسم، كما إذا كان النص محل خلاف في صحته أو محل خلاف في دلالته، فهذا الخلاف مقبول. والخلاف المقبول ينقسم إلى قسمين: إلى خلاف فيه الرجحان وأحد الوجهين، وخلاف متساوي الطرفين. فالخلاف المتساوي الطرفين لا إشكال في أن الإنسان فيه معذور، وأنه توسعة من الله سبحانه وتعالى، كالخلاف بين الصحابة في بعض الأمور الاجتهادية في التعبدات والمعاملات، وكذلك اختلاف المذاهب الفقهية، وكذلك الاختلاف أيضا العقدي في بعض المسائل التي اختلف فيها الصحابة، كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج بعيني رأسه أو بقلبه، وكذلك الخلاف بين الصحابة في ما يتعلق بالفاتحة والمعوذات، هل هي من القرآن أو هي رقية، وكذلك الخلاف في البسملة، هل هي من القرآن في افتتاح كل سورة ما عدا براءة أم لا. فهذه مسائل خلاف عقدي فيها، ولكنه خلاف غير محسوم بالنص، فهو قابل للخلاف. ومثل ذلك الخلاف أيضا في مفهوم الإيمان، فمذهب جمهور السلف أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يشمل عمل الجنان أي القلب، اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. وذهب بعض السلف إلى أن الإيمان هو عمل القلب فقط، وذلك أن النص في هذا محتمل، لأننا إذا أخذنا بآية سورة الحجرات فيها قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ففرق بين الإيمان والإسلام، فجعل الإيمان لعمل القلب والإسلام لعمل الجوارح. ومثل ذلك حديث جبريل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا عمل القلب. ولما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فهذا عمل الجوارح. وكذلك في حديث سعد بن أبي وقاص أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما ومنع رجلا هو أحبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني والله لا أراه مؤمنا، قال: أو مسلما، ولكني سكت ثم عدت إلى ما قلت. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرر سعد ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أو مسلما. ولكن جاءت أحاديث أخرى تدل على ترادف الإيمان والإسلام، كحديث عبد القيس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، فأمرهم بأمور كلها من عمل الجوارح: أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤدوا الخمس من المغنم ويصوموا رمضان ويؤدوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمقير أو المزفة والنقير. فهذه الأمور من عمل الجوارح وليست من عمل القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تؤمنوا بالله أمركم بالإيمان بالله وحده فجعل ذلك الإيمان. فلذلك المسألة فيها أدلة للطرفين فلا إنكار فيها. وقد قال ابن تيمية والذهبي إن الخلاف في هذه المسألة لفظي، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه يترتب عليه بعض الأمور، منها قضية الاستثناء في الإيمان، هل يجوز للإنسان أن يقول إني مؤمن إن شاء الله، قد ذهب إلى ذلك الشافعية وبعض أهل العلم، أو لا يجوز الاستثناء فيه كما قال آخرون. وعموما هذا النوع من الخلاف لم يحسم، فيكون الخلاف فيه مقبولا، فالافتراق فيه ليس افتراقا مذموما. ومثل ذلك كل اختلاف في أمر اجتهادي سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. فالصحابة اختلفوا عند بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة ثم اتفقوا، وحصل بينهم الخلاف بعد بيعة علي رضي الله عنه، فاختلف الصحابة على أربع فرق. الفرقة الأولى هي الذين بايعوا عليا واستمروا على بيعته وكانوا معه، وهؤلاء فيهم 800 ممن بايع تحت الشجرة من أهل بيعة الرضوان الذين يجب الإيمان بأنهم من أهل الجنة. الفرقة الثانية الذين بايعوا عليا ثم بعد ذلك خالفوه وذهبوا إلى البصرة وحصل ما حصل في يوم الجمل، وهؤلاء أيضا منهم من يجب الإيمان بأنه من أهل الجنة كالزبير وطلحة وعائشة. الفرقة الثالثة الذين كانوا مع معاوية رضي الله عنه الشامي فبايعوا معاوية ولم يبايعوا عليا أصلا، وهؤلاء أقلية نعم من الصحابة، ليسوا كهؤلاء الأكثرية التي والقسم الرابع الذين اعتزلوا هذه الفرقة الثلاثة، وهؤلاء مثل سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد، عددهم قليل معدود، لكنهم اعتزلوا فلم يكونوا مع علي، لم يقاتلوا مع علي، ولم يكونوا مع الزبير وطلحة، ولم يكونوا مع معاوية، بل اعتزلوا الجميع. لكن ليس هذا الخلاف مذموما، وليس التفرق هنا مذموما، ولا يمكن أن نقول هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة، بل هؤلاء فيهم من يجب الإيمان بأنه من أهل الجنة. وقد ذكرنا أن الذين مع علي فيهم 800 ممن بايع تحت الشجرة، وعلي نفسه يجب الإيمان بأنه من أهل الجنة، والزبير وطلحة وعائشة يجب الإيمان بأنهم من أهل الجنة، ومعاوية بن أبي سفيان كذلك من أهل الجنة، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث أم حرام بنت ملحان في الذين يغزون ثبت هذا البحر ملوك على الأسلة أو كالملوك على الأسلة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أيضا مغفور لهم، ومنهم معاوية وهو قائدهم، فشهد لمعاوية بالجنة. إذن هؤلاء جميعا، وكذلك سعد بن أبي وقاص يجب الإيمان بأنه من أهل الجنة، فإنه من العشرة المبشرين ومن شهد بدرا وبايع تحت الشجرة، وكذلك ابن عمر وأسامة بن زيد بايع تحت الشجرة، فيجب الإيمان بأنهما من أهل الجنة. فهؤلاء ليسوا إذن من المتوعدين بهذا الوعيد. وقد علم بذلك أن هذه الزيادة، وهي أن الناجي فرقة واحدة وأن البقية في النار، غير صحيح، لا يصح من ناحية الإسناد، ولا يصح أيضا من ناحية المتن، لأنه مخالف للنصوص الأخرى، فإن الله بيّن أن الناس إنما يبعثون فرادا يوم القيامة، فقال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وقال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فالحساب يوم القيامة فردي لا جماعي، فلا تبعث فرقة من الفرق، ولا تبعث حكومة من الحكومات، ولا حزب من الأحزاب، ولا جماعة من الجماعات، وإنما يبعث الناس أفرادا فيأتون ربهم فيحاسبهم أفرادا، كل واحد منهم يحاسب على عمله. نعم.
ما هي صفات الخوارج أو صفات الخوارج المعروفة في الحديث؟ كيف لنا أن نتعلم منها في الزمن الحالي، وكيف يمكننا أن نواجه الافتراق؟
هذه ستأتي إن شاء الله تعالى. والخوارج الذين خرجوا على عثمان ثم على علي ثم بعد ذلك استمر الخروج تارة يظهر كما كان في أيام عبد الملك أو بعد ذلك أيضا بعد وفاة عمر بن عبد العزيز، ثم كان في أيام المنصور وهارون رشيد كان لهم شوكة وقتال. هؤلاء الخوارج هم الذين يخالفون الجماعة، وسنذكر ذلك إن شاء الله قريبا عند ذكر الجماعة في حديث الأشجعي إن شاء الله. وعلى هذا الافتراق حاصل وثابت في هذه الأمة كما ثبت في الأمتين قبلها، ولكن لا يحكم على الفرق كلها لا بجنة ولا بنار. نعم، ما أسمعك. لا 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 يحاسب المشركون جماعيا وإنما يحاسبون فرديا، ولو لكن هذا ذنب، كما أن القتلة علتهم أنهم قاتلون، وتارك الصلاة علتهم أنهم تارك الصلاة، وشارب الخمر علتهم أنهم ليس ذلك لا يجعلهم ذلك فرقة تحشر في مكان وحدها وتحاسب وحدها، بل هذه الأمم تأتي وتكون جاثية يوم القيامة فتنادى باسم قائدها يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وهذه الأمة تبقى وفيها منافقوها، ويمثل لكل أمة ما يعبدون، فيتبع النصارى صليبهم، ويتبع أصحاب الأوثان أوثانهم، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها فيفصل بينها. فلذلك كل أمة تدعى إلى كتابها يوم القيامة لا تعتبر بالفرق، وإنما تعتبر الأمم. فتأتي الأمم يوم القيامة ثم تحاسب كل أمة فرديا، لكن الحشر إنما هو للأمم، تحشر الأمم تباعا، وأول أمة يوصل بينها هذه الأمة، فهي آخر الأمم في الدنيا وهي أول الأمم يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه، هدانا الله له الناس فيه لنا تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. ثم قال: وعنه يا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر، حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذن؟ أخرجه ابن ماجه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، ولكن الحديث عند أهل الحديث إنما يكون باسم بأراويه من الصحابة، حتى لو اتفق لفظ حديث أبي سعيد وأبي هريرة فهما حديثان إذا اختلف الراوي من الصحابة. والمؤلف لم يذكر لنا هنا حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيحين، سيأتي به إن شاء الله في مكان آخر. وهنا جاء بحديث أبي هريرة هذا، وإن كان أضعف من حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد في غاية الصحة، وهذا ليس كذلك، ولكنه له ذلك الشاهد الصحيح فيصحح به. وفيه أيضا من دلائل النبوة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم باتباع هذه الأمة لأهل الزيغ والفساد، وليس المقصود اتباع جميع الأمة، بل يكون من الأمة من يتبع الأمم السابقة، حتى لو كان في الأمم السابقة من أتى أمه على قارعة الطريق يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك ولو كان فردا، لكن لا بد أن تكون كل الحوادث التي حصلت في الأمم السابقة تحدث في هذه الأمة. وهذا دليل على كثرة هذه الأمة على الأمم، وكثرة وقتها وزمنها أيضا، حتى تحصل فيها كل الحوادث، تتكرر فيها كل الحوادث التي حصلت في الماضي. لتتبعن سنة من كان قبلكم، هذا له ابن ماجه في حديث أبي هريرة هذا، وله أحمد في المسند: لتتبعن سنن من كان قبلكم. والسنة والسنن معناهما واحد، لأن السنة في الأصل هي الصميم من كل شيء والوسط منه، ومن ذلك قول غيلان: تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب. وسنة الطريق معناه وسطها، وسنة السيل معناه مجراه، والسنة أثر من سبق، وتطلق على الخير وعلى الشر. فمن إطلاقها على الخير سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا، ومن إطلاقها على الشر لا تتبعن سنن من سنة من كان قبلكم. فالمقصود بذلك الغاوون منهم. وهذا أيضا دليل على أن اتباع بعض هذه الأمة لبعضهم لبعض من سبق يسمى اتباعا للأمة، كأن الأمة أحدثت ذلك. والمقصود أن المنكر إذا ظهر فرضي به الناس ولم يغيروه، ولو لم يقترفوه كانوا شركاء فيه. أما إذا أنكروه فإن من أنكر سلم، ومن كره برئ، ولكن من رضي وتابع. فالمنكرون للمنكر ناجون قطعا، والكارهون له وهم عاجزون عن تغييره كذلك ينجون، ولكن من رضي وتابع فهؤلاء هم الهالكون. وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند استعمال الأمراء الظلمة على الناس في هذه الأمة. فمن الناس من ينكر فيسلم، ومنهم من يكره فيبرأ، ومنهم من يرضى ويتابع فيكون هالكا مع الهالكين. وقد ذكر الله قصة بني إسرائيل في القرية التي كانت حاضرة البحر، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فهنا صرح بنجاة المنكرين للمنكر وبهلاك المقترفين. واختلف في المنكرين على المنكرين، فقال الطائفة هم من المقترفين فهم معهم سواء لأنهم أنكروا الإنكار عليهم فهلكوا، وقال الطائفة بل هم من المسكوت عنهم. وهذا الذي أشار إليه الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه بقوله كونوا كالسابتين فتسلم فرقة وتضل أخرى وينظر في سكوت الساكتين. يكونوا ثلاثة طوائف كالسابتين لتسلم فرقة وتضل أخرى وينظر في سكوت الساكتين. والمقصود بمن كان قبلنا من كان من أهل الزيغ والفساد من اليهود والنصارى باعا بباع، معناه سواء أكثروا وأمعنوا في الفساد حتى كان يقدر بأطول وحدة في القياس الذرعي وهي الباع، أو متوسط ذلك فكان ذراعا بذراع، أو كان أقل من ذلك فكان شبرا بشبر. وهذه كلها وحدات قياس للذرع، حتى لو دخلوا في جحر ضب. وهذا من الغريب أن يقع، فجحر الضب ضيق مظلم موحش، فإذا دخله أحد منهم معناه فعل أمرا في غاية الخفاء وأخفاه ولم يظهره، فإنه لا بد أن يتبع عليه بهذه الأمة. ولذلك فالناس يقولون الداعي إلى الكسر مجاب، هذه قاعدة صرفية ولكنها أيضا بمعنى أن من دعا إلى الضلالة دائما يستجيب له بعض الغواة، لأن هذا من كيد الشيطان وعمله. فالآن في زماننا هذا إذا ظهر أي فساد أو منكر أو إسراف في أي بلد من البلدان، فترون كثيرا من الشباب يتسارعون للاقتداء بأصحابه الفاسدين المفسدين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حذر منه وبينه، تجدهم يلبسون اللباس المتمزق ويحلقون الشعور بطريقة فيها قزع وإفزاع، ويتصرفون تصرفات طائشة، ويفعلون كثيرا من الأمور التي لا توافق فطرة ولا فيها نفع، وإنما هي مجرد تقليد لأولئك الغواة المفسدين الفاسدين. الصحابة استغربوا، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، معناه هل ستتبع هذه الأمة سنة اليهود والنصارى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن إذن؟ فالذين قبلنا من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. فاتباع سننهم سيكون ظاهرا في هذه الأمة مشتهرا فيها، وهذا ما حصل. فاليهود ضلوا على علم فغضب الله عليهم، والنصارى ضلوا على جهل فعملوا على جهل فكانوا هم الضالين، وكلهم بينهم من العداوة والبغضاء ما الله به عليم، أحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فالعداوة والبغضاء قائمة بينهم، فهذا تحذير لهذه الأمة من أن يقع بينها من العداوة والبغضاء ما حصل بين الأمتين السابقتين، ما حصل في كل واحدة من الأمتين السابقتين من العداوة والبغضاء. وقد حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكان يحذر من سباب المسلم، وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والمقصود كفر دون كفر لا يخرج من الملة، ولكنه سماه كفرا تحذيرا منه. ثم بعد هذا قال في الحديث رقم 90 عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة في 71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان و70 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. هذا الحديث صححه المؤلف هنا، وقد أخرجه ابن ماجه في سننه، ولكن لا يصح من ناحية الإسناد، ولكن صحح ما حصلت المتابعة له والشواهد عليه، وهو دون الحكم على الفرق، فهذا القدر منه صحيح لأن له متابعات، لأن له شواهد من الأحاديث التي يصحح بها. وقد بين أن اليهود افترقت على 71 فرقة جزما، والحديث السابق في على 72 فرقة، وهذا جزم فيه بأن اليهود افترقوا على 71 فرقة. وهذه الفرق ظاهر الحديث أن افتراقها، أن تفرق اليهود إليها يكون في وقت واحد، فيفترقون في نفس الوقت إلى هذه المذاهب الشتاء. وقد تكلف بعض أهل العلم بالتاريخ فحاولوا إحصاء بعض الفرق ولم يصلوا إلى هذا العدد. والله سبحانه وتعالى ذكر أنه جعل اليهود 12 أسباطا أمما، وأنه فرقهم في الأرض، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبين أن فرقة واحدة منهم كانت على الحق، وهم الذين يقولون بالحق ويعدلون به. وهؤلاء أثنى الله عليه في موضعين من كتابه، ففي سورة آل عمران يقول سبحانه وتعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خيرهم فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. والموضع الثاني في سورة الأعراف قال نعم فنعم بينا أن هذه الفرقتين نعم أمة قائمة يتلون آيات لا أقصد في سورة الأعراف يقول ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقد سبق في المقدمة أن هؤلاء هم الذين سألوا الله أن ينقذهم من اليهود ففتح لهم سربا في الأرض فدخلوا فيه حتى تجاوزوا الصين، والله أعلم بحقيقة ذلك لأن المرجع في هذا إلى الإسرائيليات التي قال لنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن لم يأمرنا بتصديقهم فقال قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. لكن المهم أن الله جزم بأن فيهم فرقة ناجية فرقة صالحة، وأن هذه الفرقة مصدقة بالرسل مؤمنة بالكتب وأنها قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ها؟ لا 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 يشهد عليه، بل هذا في الدنيا وليس في الآخرة. نحن نتكلم عن قضية الحكم الأخروي، أما التفرق في الدنيا هذا حاصل لا محالة، وحتى افتراق هذه الأمة حاصل وأنتم ترون كثرة فرقها. نعم لا لا ليس للتكثير، لأنه إذا أضيف إليه عدد دل ذلك على أنه على ظاهره، إذا أطلق له 70 قد يحتمل التكثير مثل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لكن إذا ذكر 71 و72 و73 دل ذلك على أنه على ظاهره وأنه مقصود به العدد بذاته. وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. وهذا كما ذكرنا أن الافتراق حاصل والعدد غير متعين، وبعض العلماء تكلفوا، فابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلبيس إبليس وفي غيره حاول أن يحصر 73 فرقة من هذه الأمة في الجانب العقدي، فذكر أن الخوارج فيهم 12 فرقة وأن الشيعة فيهم 12 فرقة وأن الجهمية فيهم فرق وأن المرجئة فيهم فرق وأن المعتزلة فيهم فرق وهكذا، حتى حاول أن يعد هذه الفرق، ولكن الواقع أن هذه قد لا تكون فرقا بمعناها، فالفرقة معناه التي لها ما تتعصب عليه ولها مناعة وقوة تدافع بها عما هي عليه. ولذلك لا نعم يمكن أن يكون الخوارج في وقت من الأوقات فرقة لأن لهم منع ولهم قوة، كالذين خرجوا على علي بحروراء وقاتلهم يوم النخيلة فهرب جمهورهم إلى النهروان، وهو الآن منطقة التي تسمى بديالة في شرق العراق، وهناك قاتلهم علي أيضا يوم النهروان، فكان له معهم هذان اليومان يوم النخيلة ويوم النهروان، و قضى على شوكتهم فلم يبقى لهم قائد بارز بعد قتل الراسبي الذي كان يقودهم من نهروان. هنا قيل يا رسول الله من هم؟ أي من هم الناجون؟ أي هذه الفرقة التي تنجو من النار وتدخل الجنة على فرض صحة هذا؟ قال الجماعة. ولفظ الجماعة جاء فيه عدد كثير من الأحاديث، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وكذلك في الحديث الآخر: من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. وفي الحديث الآخر: من فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وظاهر هذه الأحاديث أن المقصود بذلك من خرج على المسلمين يريد تفريق كلمتهم وخرج على إمامهم، فالجماعة هي التي تنصب الإمام وتقوم بالطاعة له. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا دين إلا بسلطان، ولا سلطان إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة. وقد استعمل بنو أمية هذا اللفظ، هو لفظ الجماعة، فأطلقوها على أنفسهم، فرأوا أن الذين مع مروان في دمشق هم الجماعة، وهم الذين بايعوا لعبد الملك بعد ذلك، واشتهروا بهذه التسمية على ألسنة الشعراء. ومن ذلك قول الراعي النميري في قصيدته التي يخاطب فيها عبد الملك بن مروان، يقول فيها: إن الذين أمرتهم أن يعدلوا لم يفعلوا مما أمرت فتيلا، أخذوا المخاض من الفصيل غلبة قسرا، ويكتب للأمير أفيلا، أزمان قومي والجماعة كالذي لزم الرحالة أن تميل مميلا. فيزعم أن قومه كانوا مع الجماعة وأنهم يلزمونها وأنهم لم يفارقوها، وذكر عن نفسه أنه لم يأتي لم آتي قط أبا خبيب وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عنهما حقا أريد لبيعتي تبديلا. وأيضا ذكر أنه لم يأتي نجدة بن عامر قال: نجيدة بن عويمر أبغي الهدى فيزيدني تضليلا. ونجدة بن عامر كان قائد الخوارج بالإمامة في ذلك الوقت. وقد اجتمع على صعيد عرفة أربعة ألوية، لواء لأهل الحجاز ويقودهم عبد الله بن الزبير، وكان معهم أيضا أهل اليمن وأهل العراق وقتا من الأوقات عندما كان مصعب بالعراق، ولواء للخوارج وكانوا بنجد في اليمامة ويقودهم نجدة بن عامر، ولواء للشيعة ويقودهم المختار بن أبي عبيد وكان من أهل الكوفة، ولواء لأهل الشام ويقودهم عبد الملك بن مروان. فكانت هذه الألوية الأربعة على عرفة، كان المسلمون إذاك أربع طوائف من الناحية السياسية. فاختار أهل الشام أن يسموا بأهل الجماعة بالجماعة، فاشتهروا بهذا الاسم حتى كان أيام بني العباس، وحينئذ ظهرت الفرق، فسمى كثير من الناس أنفسهم بأهل السنة في مقابل الشيعة ومقابل أهل البدعة. ثم بعد ذلك اختار الحنابلة وأهل الحديث هذا الاسم لأنفسهم، سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة، جمعوا بين الأمرين أهل السنة والجماعة. والجماعة لا تكون إلا عندما يكون فيها جمهور المسلمين، ولذلك في سنن أبي داود والترمذي إسناده ضعيف: هم السواد الأعظم، أن هذه الفرقة هم السواد الأعظم وأي جمهور المسلمين. والحديث ضعيف في ذكرنا أن كل الزيادات ضعيفة، لكن ثبوت التفرق ثبوت الفرقة ثابت وزيادات ضعيفة. وعلى هذا فالجماعة من كان مع الخليفة فهو من الجماعة، إذا كان المسلمين خليفة يجمعهم جميعا فهؤلاء من معه فهم الجماعة. أما إذا كان للمسلمين دول متعددة وليس فيها من يرى أنه خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم بأمر الله، ويرى أن كل مسلم من رعيته ويطلب منه البيعة ويقوم بحقوقه، فحينئذ لا جماعة ولا إمام للمسلمين، أو تكون الجماعة فقط من يدعو لإقامة شرع الله ومن يسعون لإعلاء كلمة الله ومن يريدون نصرة الدين، ولكن لا يكون لهم إمام حتى لو أمروا بعضهم فلا يكون خليفة للمسلمين بل يكون أميرا لتلك الجماعة فقط، ولا تكون تلك الجماعة جماعة المسلمين بالإضافة بل تكون جماعة من المسلمين. وقد حصل الخلاف عندما قام المنصور وهو ثاني خلفاء بن العباس وتبعه أكثر المسلمين في العراق والشام، وخرج محمد النفس الزكية وهو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بالحجاز، وبايعه أهل المدينة وأصبح ذا شوكة تبعته مكة وقتا من الأوقات، وقد قتل رحمه الله تعالى، وممن أفتى بالخروج معه مالك وجلد مالك بسبب ذلك. وكانت ثورته من الثورات المشهودة كما سبقها من الثورات ثورات أهل السنة الكبرى، منها مثلا ثورة الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، وقد استشهد بالطف وقتل معه من قتل من إخوته وأبناء إخوته وبني عمه، وكذلك ثورة سليمان بن صرد، وكان شهيد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استشهد بعين التمر هو ومن معه، وكذلك ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، وقد خرج على الحجاج وعبد الملك وخرج معه الفقهاء من أهل العراق، ومنهم إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وعامر الشعبي وغيرهم من كبار الفقهاء في العراق. وقد قتل ابن الأشعث بدير الجماجم بعد كثير من الممانعة والقتال، وقد أرسل إلى عبد الملك بالأبيات التي فيها سائل مجاور جرم هل جنيت لهم حربا تفرق بين الجيرة الخلط، وهل سموت بجرار له لجب جم الصواهل بين الغيل والفرط، وهل تركت نساء الحي ضاحية في ساحة الدار يستوقدن بالغبط. وبعد ذلك كانت ثورة محمد النفس الزكية، وقد قتل هو وقتل أبوه عبد الله الكامل والمحض، ثم ثار أخوه إبراهيم أيضا وقتل بالبصرة، ثم هرب أخوه إدريس وغلب على المغرب وقد مات مسموما عند فاس، وترك ابنه إدريس بن إدريس حملا وهو الذي قام بعده بالمغرب، وكان له 21 ولدا من الذكور، وكانت لهم دولة في المغرب والأندلس هم الأدارسة. ثم بعد ذلك قبل هذا أيضا كانت خرجة عبد الرحمن صقر قريش، وهو عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الملك بن مروان الذي سمي بالداخل الذي ذهب إلى الأندلس وأقام الدولة الأموية بالأندلس، وروي أن مالكا قال وددت أن لو أن الله شرف حرمنا بمثل هذا الأموي، وقد كان عادلا صالحا. وانقسمت الأمة حينئذ إلى مجموعات، وفي زمن الدولة العثمانية كان الأئمة من الأشراف في اليمن يزعمون أنهم أولى بالإمامة من السلاطين العثمانيين والسلاجقة، لأنهم يرون أنهم من آل البيت وأن أولئك ليسوا من آل البيت أنهم أتراك، ولكن الواقع أن الأتراك كانوا أهل سنة وأولئك كانوا من الزيدية الشيعة. فآل حميد الله حميد الدين وأئمة اليمن كانوا زيدية، والسلاطنة العثمانيون كانوا أهل سنة. والله غالب على أمره، سقطت الخلافة فرجع الناس الآن إلى دول، كل دولة فيها حاكم يجب على أهل بلده السمع له والطاعة في المعروف، ولا يجب عليهم السمع والطاعة لحاكم آخر سواه، ولا يجوز لهم أن يكون لهم مناصرة لحاكم آخر على غير المعروف وعلى غير الحق. فلا يحل لمسلم أن يناصر ظالما على ظلمه أيا كان، ولكن لا يمكن أن تقع الفوضى، فلا بد أن يكون لأهل كل بلد حاكم يحكم فيهم. فإذا وفق الله فوجد أهل بلد حاكما عدلا يحكم بينهم بالقسط، فتجب له الطاعة بالمعروف، ويجب له السمع والطاعة والالتزام بأوامره، والقتال عنه إذا جاء من يخرج عليه أو يريد البغي عليه. وقد سئل مالك رحمه الله قيل: أرأيت لو خرج على إمامنا رجل فأراد أن يعزله أن أقاتل عن إمامنا؟ قال: إن كان مثل عمر بن عبد العزيز فافعل، وإلا فاتركه، وما يريد الله ما يريد منه ينتقم الله من الظالم بالظالم ثم ينتقم من كليهما. والغريب أن الفقهاء يذكرون قديما أن هذه هي عادة الجيش في مصر، كلما إذا قرأتم شروح مختصر خليل بن دلن كعبد الباقي الزرقاني يقول في ذكر الباغية: وأما ما يفعله الجيش بمصر من القيام على حاكم وتولية غيره. فقد كان هذا عادة في بعض البلدان أن تكثر فيها مثل هذه الانقلابات في تاريخ الإسلام. وهذا النوع شرح سحنون كلام مالك فيه، فبين أن الحاكم إذا كان عدلا فخرج عليه غير عدل وجب الدفاع عن الحاكم العدل ونصرته، وإن كان الحاكم غير عدل فخرج عليه عدل فيجب نصرة ذلك العدل لإقامة شرع الله، فإن كان الخارج عليه غير عدل فدعه وما يطلب منه ينتقم الله من الظالم بالظالم ثم ينتقم من كليهما. فهذا كلام سحنون في شرح كلام مالك في هذه المسألة. وعلى هذا فاليوم ما يقوله كثير من الناس من إطلاق لفظ الجماعة على يقولون أهل السنة والجماعة، مثلا يطلقونها على جمهور الأمة. جمهور الأمة نعم أهل السنة، لكن مع الأسف ليسوا جماعة، لأنه لا تجب عليهم الطاعة لإمام واحد، بل أهل كل بلد يطيعون أميرهم أو إمامهم فقط، ولا يجب عليهم أن يطيعوا غيره. والآن بعض الفرق النابتة تكون في بلد مثل هذا البلد، ولكن يكون ولاؤها لأمير آخر أو ملك آخر في بلد آخر. هذا لا شك أنه ابتداع بين وأنه مخالف للمقصد، فالذي يوالونه ليس أميرهم ولا هو القائم ببلدهم، لما يجب عليهم السمع والطاعة لأميرهم الذي في بلدهم وهم يتبعون له، وهو الذي يقوم بمصالحهم ويرعاهم. أما أمير دولة أخرى أو بلد آخر فكيف يكون ولاؤهم له واتباعهم له؟ هذا ليس مقبولا. وطبعا في الأصل الفقهي لا تعتبر هذه الأوراق معينة، بل كل من دخل بلدا فإنه يجب عليه السمع والطاعة حاكم ذلك البلد من المسلمين حتى يخرج منه، ويجب عليه ما دام في بلد من البلدان أن يسمع ويطيع لأمير ذلك البلد، ولا فرق بين أن يقال هذا معه جنسية البلد الفلاني وهذا ليست معه. البلاد للمسلمين جميعا، ولهم الحق في أن يهاجروا فيها حيث شاءوا، كما قال الله في ذلك: امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نعم، إذا كانت الأنظمة تقتضي أن يكون لبعض الناس اختصاصات وشيء معين هذه قضية ثانية، لكن بالنسبة للسمع والطاعة ما دام الإنسان في بلد يسمع ويطيع لأمير ذلك البلد حتى يخرج منه. إذن نقف هنا إن شاء الله تعالى على باب تجديد أمر الدين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان، وإجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأن يرزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يدلنا على الخير ويلزمناه، وأن يجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يفرج همومهم وينفس كروبهم ويجمع على الحق قلوبهم، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يكفيهم شرارهم.